هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. سلطات الاحتلال تنغص فرحة المحتفلين بالإسراء والمعراج في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي. خلال مهرجان المقاومة طريق التحرير، أمين عام حركة الجهاد الإسلامي يؤكد أن القوة وحدها سبيل التحرير. إدارة السجون تواصل حملاتها التعسفية بحق الأسرى، والدعوات تتواصل ليوم النفير غدا نصرة لقضيتهم. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف. أصيب عشرات المواطنين واعتقل آخرون خلال قمع قوات الاحتلال احتفالية خاصة بذكرى الإسراء والمعراج في باب العمود بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة. وهاجمت قوات الاحتلال الأهالي والمتواجدين في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة أثناء تنظيمهم احتفالية بذكرى الإسراء والمعراج، كما اعتقلت العشرات منهم. وقال الهلال الأحمر إن طواقمه تعاملت مع 31 إصابة خلال اعتداءات قوات الاحتلال في باب العمود، وتم نقل 4 إصابات للمستشفى. وكانت منطقة باب العمود شهدت تواجدا كبيرا للوافدين والأهالي الذين شدوا الرحالة من القدس وضواحيها والضفة والداخل المحتل للمشاركة بإحياء ذكرى الإسراء والمعراج. وبالتزامن شهدت المنطقة ومحيطها استنفارا لقوات الاحتلال المدججة بالأسلحة التي اعتدت على الأهالي والمتواجدين، وعززت من تواجدها في المنطقة ورشت المتواجدين بالمياه العادمة. وكانت باحات الأقصى المبارك شهدت منذ الصباح الباكر تواجد الآلاف الذين شدوا الرحال احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج. وفي الحرم الإبراهيمي في الخليل اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بعد أن نصب جنود الاحتلال مزيدا من الحواجز العسكرية لعرقلة وصول المصلين إليه. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
لا يترك الاحتلال مناسبة للفلسطينيين دون أن يعكر صفو احتفالاتهم الدينية والوطنية. ضرب وسحل واعتقال كان مصير كل من جاء لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة. لم يأبه المواطنون لكل إجراءات الاحتلال القمعية، فشباب المقدسي جاء من كل حدب وصوب إلى أن امتدت المواجهات لجميع شوارع القدس. سلطات الاحتلال لم تفرق بين صغير وكبير، فالقنابل الصوتية والمياه العادمة طالت كل من وصلت أقدامه إلى هنا. المشهد ذاته تكرر في منطقة الحرم الإبراهيمي في الخليل، فجنود الاحتلال نكلوا بالأطفال والصحفيين في ساحات الحرم بعد أن نصبوا مزيدا من الحواجز العسكرية لمنع توافد المصلين إليه.
طبعا هي يعني رسالة واضحة للمحتل الغاشط، يعني مهما زادت من البوابات الإلكترونية وبوابات الاحتلالية، هم المسلمين وأهالي الخليل مصرين على أنه يقطعوا هذه الحواجز ويقطعوا هذه المسافات من جميع أنحاء فلسطين ويأتوا ويأموا إلى الحرم الإبراهيمي الشريف. يعني وكما ترى كاميرتك وكما وثقت في السابق من الآلاف من المصلين رغم كل العدد والعداد اللي أتت فيها الاحتلال، إلى أنه الشعب الفلسطيني والشعب المسلم أبى إلا أن يأتي إلى الحرم الإبراهيمي.
كل محاولات الاحتلال بالتنغيص على الفلسطينيين وإفساد مناسباتهم الدينية لم تقف أمام إرادتهم بإحياء ذكرى الإسراء والمعراج، مجددين العهد لصاحب الذكرى بأنهم لن يسمحوا لاحتلال غاصب بالاعتداء على مقدساتهم وتقسيمها زمانيا ومكانيا.
وعن إحياء ذكرى الإسراء والمعراج في الأقصى والإبراهيمي وكافة مساجد فلسطين، يقول الناشط المقدسي ناصر حمامره:
الرباط الرباني ما بين القدس وبين المقدسيين اليوم عم يتوج بشكل كبير جدا. الفعاليات العالمية الإسلامية وغير الإسلامية، كل المستضعفين في الأرض الذين دعوا في مؤتمراتهم وفي لقاءات وفي فعالياتهم المختلفة سواء في غزة أو حتى في الخارج، كلها صبت في نفس الخندق، صبت على نفس الأرضية. الأرضية صلبة ومتينة وقائمة على أساس حقيقي بحق الطبيعي، مورس الحق هذا على الأرض على على الشكل الإجرائي، وكان ما كان من وجود فلسطيني حقيقي اليوم أثبت للعالم. وهذا ما يخشى الاحتلال، ما يخشى أنه سيف القدس لم يغمد وما زال مشرعا، وسيف القدس الموجود في صدور في قلوب المقدسيين والمسلمين في فلسطين قادر على أن يشهر في أي لحظة، وعم يمارس التحذيرات وإنتاج الظروف الذاتية والموضوعية لإشهار بشكل حقيقي، يؤكد على أن هذا الارتباط الرباني ما بين القدس وبين السماء وبين الأرض ووصلة الربط هذه الموجودة كمقدسيين وكمسلمين في فلسطين، إذن نحن على مسار حقيقي، مسار في نوع من التداخل الكبير جدا ما بين ما يجري في نابلس وجنين، ما بين ما يجري في دم الشهداء في غزة وسيف القدس وفي المحيط في محور المقاومة، كلها تأكيدات ومؤشرات على أن هذا الرباط لا يقتصر فقط على الفلسطينيين ولا يقتصر فقط على المقدسيين، هو رباط حقيقي وارتباط حقيقي مع كل المستضعفين في الأرض الذين يلعنون الاحتلال بأشكاله، والذين يقفون مع كل المستضعفين والذين يستطيعون أن يمدوا القدس بالمدد الطبيعي الحقيقي الذي تحتاجه القدس أبعد من مجرد بيان أو مؤتمر أو فعالية هنا أو هناك.
هذا ويواصل المستوطنون إقامة مباني ومنشآت في محيط المسجد الإبراهيمي منذ 3 أشهر. وقالت مديرية الأوقاف في الخليل إن الاحتلال ومستوطنيه يعملون على طمس المعالم التاريخية والدينية من خلال الحفريات في محيط المسجد الإبراهيمي، الزميل منذر ربايعة، والتقرير التالي.
سباق للزمن من أجل وضع اليد على ممتلكات ومحيط المسجد الإبراهيمي. مستوطنون يشيدون مباني ومنشآت أمام المسجد استكمالا للمسار السياحي لخدمة المشروع التهويدي. يعملون بصمت رغم ادعاء الاحتلال وقف الحفريات، لكن المستوطنين يتسترون تحت هذه الخيام.
اليوم الاحتلال يسابق الزمن، يضرب بعرض الحائط كافة القوانين والأنظمة للمنظمات القانونية والحقوقية التي تحافظ على هذه الأماكن ليخدم فقط المستوطنين. نحن في الوقف تواجدنا بالأمس وكان هناك تعدي علينا من قبل الاحتلال.
الحفريات الصهيونية تهدف إلى طمس الهوية التاريخية والإسلامية للمسجد الإبراهيمي ومدينة الخليل، والتي يعمل بها الاحتلال منذ عدة أشهر، وهذا مؤشر خطير يبين مساعي الاحتلال في تهويد المكان.
وما زال طبعا يحاول في كل يوم بطبعا يعني حفر جديد في مناطق في الساحات الخارجية تقطع تحت السيطرة الإسرائيلية. هذا إن دل كما قلنا يدل على تهويد الحرم بشكل كامل، وفي نفس الوقت تغييرا لمعالم الحرم إبراهيم الشريف، وخاصة كما قلنا بأنه هو مكان أثري، مكان تاريخي، مكان له أهمية دينية لدى المسلمين.
ونناشد أهلنا في محافظة الخليل وكافة المحافظات وكافة التنظيمات والمؤسسات، نقول الحرم في خطر على الجميع، الوقوف الآن عند مسؤولياته لأن الاحتلال يسابق الزمن لتنفيذ هذا التعدي.
الاعتداءات الصهيونية لم تتوقف منذ 3 أشهر متواصلة، ويسعى المستوطنون التنقيب عن الآثار في الساحات الشرقية للمسجد الإبراهيمي، ضاربين بعرض الحائط القوانين الدولية رغم إدراجه كأحد المعالم الدينية العالمية من قبل منظمة اليونسكو.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة خلال كلمة له في ذكرى الإسراء والمعراج إن المختبئين منذ 30 عاما خلف عناوين الشرعية الدولية واتفاق أوسلو لم يقدموا للشعب الفلسطيني وقضيته سوى التنازلات، حتى باتوا محاصرين في رام الله لا يستطيعون الحديث عن فلسطين والقدس.
أوهام التسوية التي حاصرتم فيها المشروع الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحتى هذه المنظمة أضعتموها بعد اجتماع المجلس المركزي الأخير في رام الله، أفلا يكفي هذا للتوقف وإعادة قراءة المشروع الصهيوني من جديد؟ أفلا يكفي هذا للتوقف وإعادة بناء مشروع وطني حقيقي يخرجنا مما نحن فيه من حالة التشتت؟ والواقع يثبت يوما بعد يوم أنكم لم تحققوا شيئا للشعب الفلسطيني إلا زيادة المعاناة وإعطاء شرعية إضافية لهذا العدو في احتلاله لفلسطين. إن الشرعية الدولية التي تتحدثون عنها تركتكم في العراء 30 عاما ولن تقيم لكم وزنا ولا لغيركم.
وأضاف النخالة أن من يملك القوة هو من يستطيع تغيير الواقع ويفرض وقائع جديدة على الأرض، وهذا ما أكدته معركة سيف القدس التي فتحت آفاقا جديدة وجسدت الوحدة الوطنية على امتداد انتشار الشعب الفلسطيني.
إن من يملك القوة اليوم ويستطيع أن يقاتل هو الذي يستطيع أن يغير الواقع ويفرض وقائع جديدة على الأرض ويأخذ الناس إلى النصر، وهذا ما شاهدناه في معركة سيف القدس التي فتحت آفاقا جديدة أمام الشعب الفلسطيني وجسدت وحدته الوطنية على امتداد انتشار شعبنا في المناطق المحتلة منذ عام 48 وفي الضفة وقطاع غزة وفي الشتات ومخيمات اللجوء، وأثبتت أن عناصر القوة في الشعب الفلسطيني تستعصي على الفناء.
قال نادي الأسير إن إدارة سجن ريمون عزلت مجموعة من الأسرى عقب مواجهات وعملية قمع شهدتها أقسام الأسرى بالأمس، لافتا إلى أن حالة من التوتر الشديد تشهدها أقسام الأسرى المغلقة بشكل كامل منذ الصباح. وأكد نادي الأسير أن ما يجري في سجن ريمون مؤشر واضح على أن إدارة السجون ذاهبة نحو التصعيد، وذلك بعد مرور 23 يوما على معركة الأسرى التي ارتكزت على التمرد والعصيان ورفض قوانين السجن. في سلفيت يواصل الاحتلال استهداف أراضي المواطنين في بلدة كفر الديك من خلال فرضه قوانين ترمي إلى منعهم من استصلاح أراضيهم وفلاحتها كما في منطقة بنات بر جوار البلدة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أحمد رحمة.
مساحات واسعة من أراضي بلدة كفر الديك أصبحت في دائرة استهداف الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، لا يمر يوم إلا ويطل عليهم بمصادرة هنا وإخطارات هناك.
كل يوم بيجوا علينا اليهود، مرة بكلونا هذه الأرض مصادرة، مرة بكلونا هذه محمية طبيعية، مرة بكلونا هذه الأرض أثار، مرة بيجوا بكلعوا الزيتون. هاي امبارح جينا الزيتون جينا نزرع الكلى مكلوع ماخذينه ومهودينه فيه على المستعمرة. وبعدين يعني شو بدنا نعمل؟ هيك بنطالب يا عمي في الجهات المسؤولة إنها تساعدنا مشان نحمي أرضنا.
أساليب جديدة ينتهجها الاحتلال لمنع المزارعين في منطقة بنات بر من زراعة أراضيهم وفلاحتها، إجبارهم على الحصول على تصاريح خاصة لزراعة أي شجرة بهدف إبعادهم عن أراضيهم.
هذه الأرض أرضنا، وهذول اليهود مستحلين دائما بيجوا على الزيتون بخلعوه بتسروا برموه. هذول هاي ما فيش لا دور، خلوا في الدور الشامة لبيوت هدوهن وتستروهن، وأن هان الزيتون يوم بأزرع أنا في الزيتون بيجوا بخلعوا برموه كل يوم بصرح أنا على مارتي وبيجوا بخطروا بكل هذا ممنوع، أنا يلا روح من هان بكل بروحش، هذه أرضي وأنا خلقت فيها وبظل فيها دائما يوم باجي بأزرع أنا هانا.
احنا جعلنا امبارح اجل طبيعي الاثار اول مره ما نفعش معهم، اجل محميه طبيعيه ما نفعش معهم. امبارح اجل جيب اداره مدنيه وجيب جيش بطلب مني في التصريح مشان ازرع زيتون. هذه الارض ارضي، يعني انا لما بدخل التصريح بالذات كيف ان هذه الارض لهم، هذه الارض لنا وبنزرعها احنا وملك من ابانا، هذول قطاع مستوطنين منين اجوا يرجعوا. لا هم تندشر الارض بندشرهاش ولا بندشر الزيتون مهما حصل، ورايحين أزرع ورايح أسنسل ورايح أكيم وعمي وأكيم وأسكت يا بكتلوني فيها يا بسنشد فيها.
يسعى الاحتلال بقوانينه التي يفرضها على المزارعين في بلدة كفر الديك إلى تضييق الخناق عليهم بهدف طردهم من أراضيهم لصالح المشاريع الاستيطانية. كيف لهؤلاء المزارعين أن تمنعهم قرارات وقوانين وهدفها إبعادهم عن أراضيهم التي أصبح وجودهم عليها مرهوناً بهذه الإخطارات؟
مع تقرير الزميل أحمد رحمي نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية الأخبار. تذكير بالعناوين: سلطات الاحتلال تنغص فرحة المحتفلين بالإسراء والمعراج في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي. خلال مهرجان المقاومة طريق التحرير، أمين عام حركة الجهاد الإسلامي يؤكد أن القوة وحدها سبيل التحرير. إدارة السجون تواصل حملاتها التعسفية بحق الأسرى، والدعوات تتواصل ليوم النفير غدا نصرة لقضيتهم. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الموقف الفرنسي من حقوق الشعب الفلسطيني إلى أين؟ وسنمر في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعد ذلك مستمعينا الكرام سوف نستمع إلى تقرير في إطار حديثنا، ونستضيف عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية الأستاذ خالد صادق. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم خصصناه لفقرتنا من مع الشهداء وعند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن اسمحوا لنا في البداية أحبائي الكرام أن نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة علياء صالح، نستمع إليها.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. طالب اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا إدارة الوكالة بالتزام بالتفاهمات ونزع فتيل التوتر والقلق بعد قرارها إنهاء عقود 13 من موظفيها والعمل على تثبيت موظف عقود المياومة وملء الشواغر. الاتحاد لوح بتصعيد خطواته الاحتجاجية، فيما طالبت الفصائل إدارة الأونروا بالتراجع عن هذه السياسات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
العجز المالي المتواصل والتقليصات الوظيفية كلها عناوين لمتلازمة الأزمة التي باتت ترافق المؤسسة الأممية ودفعتها صوب قرارات شكلت مساسا بحقوق العاملين فيها، وطالت موظفي المياومة وصولا إلى إنهاء عقود 13 من موظفي الألدسي في مخالفة للتفاهمات. اتحاد الموظفين في الأونروا اعتبر أن هذه القرارات تهدد الاستقرار والأمن الوظيفي ولا تراعي التطورات والحاجات المتعاظمة للاجئين من حيث الزيادة الطبيعية.
لا يوجد استقرار طبيعي في هذه المؤسسة في ظل التحديات المالية، لا سيما وأن الإدارة الأونروا تعلن من الآن أنه مع نهاية شهر مارس القادم سيكون هناك عجز مالي آخر ونتيجة عدم التزام الدول المانحة بالتزاماتها تجاه الأونروا، وبالتالي سنبقى أمام تيار ودوامة جديدة وصراعات جديدة مع إدارة الوكالة.
هيئة اللاجئين رأت أن زيادة نسبة موظفي المياومة داخل الوكالة والتي تخطت 15% على حساب ملء الشواغر يكشف نوايا المؤسسة، كما أن قرار تثبيت 750 معلما على مدار 3 سنوات يشكل مخالفة للتفاهمات وتجزئة التثبيت.
هذه السابقة الأولى في تاريخ الأونروا أن يصعد عدد العاملين بالأجور والمياومة وبدون أي حق وظيفي تتجاوز 15%، وهذا أكبر خطر يتهدد هذه المؤسسة، الشاهد التاريخي الوحيد القانوني على قضية اللاجئين وهو الشاهد الأبرز للأونروا. فمسألة الحفاظ عليها ومسألة تحقيق أمان وظيفي للجميع هذه مسألة الكل يبحث عنها.
الفصائل الفلسطينية التي طالما حذرت من تداعيات هذه السياسات أكدت رفضها للقرارات التعسفية الأخيرة للأونروا، مطالبة إياها بالعدول عن هذه الإجراءات وبضرورة وضع ميزانية مستدامة للأونروا ضمن الميزانية العامة للأمم المتحدة.
نرفض ما تقوم به وكالة الأونروا من تقليصات اتجاه اللاجئين الفلسطينيين بحجة عدم التزام الدول المانحة بتعهداتها اتجاه وكالة الأونروا، ونطالب الأمين العام للأمم المتحدة بأن تكون ميزانية وكالة الأونروا جزءا من الميزانية العامة للأمم المتحدة.
استمرار أزمة الأونروا يشكل تهديدا وجوديا للمؤسسة الدولية التي تتعرض لضغوط سياسية تحت عنوان المال تستهدف تصفية قضية اللاجئين.
شكرا للزميل عماد النتش على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نامر لقاء مع مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، نستمع معا.
سيد أحمد، هناك علامات استفهام حول السياسة التي تتبعها الأونروا حيال الموظفين، كيف هو الانطباع العام بالنسبة لهذه السياسة؟
للأسف الشديد أن وكالة الأونروا منذ فترة طويلة وهي تقوم بتقليصات كبيرة جدا في تقديم خدماتها وفي أيضا توظيفات لدى الأونروا في كافة المجالات، إن كانت إغاثية وإن كانت اجتماعية وإن كانت تعليمية وإن كانت صحية أيضا. واللاجئ الفلسطيني يشعر بهذه التقليصات خصوصا في ظل هذا الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون إن كان على أرض فلسطين وخصوصا في قطاع غزة هذا المحاصر منذ 16 عاما أو في مخيمات الضفة والقدس وفي الشتات. لذا نحن طالبنا وكالة الأونروا بأن يكون حلا لهذه الأزمات المتكررة. وهناك أزمات يعني مفتعلة من قبل وكالة الأونروا، طالبناها بأن يكون هناك حلولا جذرية وألا تكون هناك حجج لموضوع عدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها. وبالفعل هو كنا يعني نأمل أن يكون مؤتمر بروكسل للمانحين الأخير أن يكون أن يجد حلا لهذه الأزمات التي تعيشها الأونروا، ولكن للأسف الشديد بالفعل وجدنا كيف أن الدول المانحة معظمها لم تفي بالتزاماتها. وللأسف الشديد أنا أقول بأن الدول العربية هي من أكبر المتراجعين عن القيام بدورها، حيث تقلصت الميزان التعهدات الدول العربية خصوصا الغنية منها. قبل 10 سنوات كان ما تقدمه الدول العربية 200 مليون دولار، الآن لا تقدم الدول العربية هذه أكثر من 20 مليون دولار للأونروا إيفاء بالتزاماتها، وهذا تراجع كبير جدا. وكأن هناك مخطط لوقف عمل الأونروا. اجتمعنا مع مدير عام إدارة العمليات لدى الوكالة، ولكن كل ما أخذناه إنما هي وعودات، إن كان في موضوع موظفي المياومة وهذه ضغطنا باتجاهها على أن تعود النسبة إلى ما كانت عليه، إلى كان متفق عليه سابقا مع اتحاد الموظفين 7.5% فقط من الموظفين تحت بند المياومة، ويتم تثبيت الباقي. منذ أكثر من 3 سنوات لم يتم تثبيت موظفي المياومة، وهذه تحدث عدم استقرار وعدم أمن وظيفي لهؤلاء. أيضا موظفي LDC وهؤلاء عقود مؤقتة لسنوات، كل سنة يتم تجديد هذا العقد، حاولوا وقف عملهم وتفصلهم، لكن ضغطنا باتجاه أن يعودوا إلى أعمالهم من جديد. وبالفعل يعني تم الاتصال بهؤلاء الموظفين للعودة. الآن هناك ازدياد سكاني وهناك ازدياد طلابي وازدياد احتياجات، وأيضا هناك متقاعدين يعني يتم أو مرض أو وفاة ما يقارب 580 معلم. هؤلاء يجب أن يتم يعني التعويض عن هؤلاء بتوظيف موظفين جدد، وليس أخذا من الموظفين المياومة السابقين خلال 3 سنوات. لذا هناك إشكاليات كبيرة جدا لدى الأونروا. الأونروا لم يتم تحليلها، الكوبونة، الأزواج والمواليد الجدد الذين لم يتم تسجيلهم إلى هذه اللحظة منذ سنوات، منذ 2017 إلى هذه اللحظة.
طيب سيد أحمد، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الفصائل، التحركات التي نسمع عنها بين الحين والآخر من قبل الموظفين أو كل المستفيدين من كل خدمات الأونروا، هل تساهم أيضا في حل هذه المشاكل؟
نحن ندق الجدران ونؤكد بأن على العالم كله أن يتدخل لإنقاذ الأونروا، الشاهد الوحيد على قضية اللاجئين. نحن أحيانا نشعر بأن هناك ضغوطات سياسية على إدارة الأونروا ووقف عملها وتصفية قضية اللاجئين، وبذلك مقدمات لتصفية القضية الفلسطينية، لأن جوهر القضية الفلسطينية هي قضية اللاجئين. نحن طالبنا في رسائل عدة إلى المفوض العام للأمم المتحدة للأونروا والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، طالبنا فيها الأمين العام للأمم المتحدة بأن من أجل أن نخرج من حالة الابتزاز السياسي ومن العجوزات التي تقع فيها وكالة الأونروا في ميزانياتها، أن يتم اقتطاع ميزانية الأونروا سنويا من الميزانية العامة للأمم المتحدة، وهي إحدى هيئات الأمم المتحدة مثل الهيئات الأخرى. وقد انبثقت عن من قرار 302 عام 1949 الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بحل هذه الإشكالية. من هنا إذا تم هذا الأمر لا أعتقد أن الأونروا بعد ذلك ستشكو من عجوزات تقع فيها إذا تم تحديد ميزانية عامة للأونروا من خلال ميزانية الأمم المتحدة تكون.
مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي السيد أحمد المدلل، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نعم مستمعينا الكريم، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء علياء صالح وعماد النتشة وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لمسؤولي ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم.
أحييكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الموقف الفرنسي من حقوق الشعب الفلسطيني إلى أين؟ إليكم التساؤلات التالية: ما الذي تحمله تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي اعتبار القدس عاصمة للشعب اليهودي؟ ماذا عن توقيت هذه التصريحات؟ وهل هناك من تحول في الموقف الفرنسي حيال القضية الفلسطينية؟ وماذا عن الإجماع الفلسطيني المندد بالتصريحات الفرنسية؟ وهل من سبل لمواجهة الموقف الفرنسي المستجد؟ الموقف الفرنسي من حقوق الشعب الفلسطيني إلى أين؟ محور حديثنا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي، وإن معاداة السامية غالبا ما تكون من عمل إسلاميين متطرفين على حد تعبيره، مضيفا أن بلاده مستمرة في محاربة معاداة السامية. هذه التصريحات التي تعتبر تخطيا لحقوق الشعب الفلسطيني وتزويرا للحقائق التاريخية واجهت إدانات فلسطينية شديدة اللهجة، إذ شددت حركة الجهاد الإسلامي على أنها هذه التصريحات منافقة وباطلة، وهي تعبر عن تساوق مع التطرف الإرهابي الصهيوني. من ناحيتها أكدت حركة حماس على أن هذه التصريحات تحريض للاحتلال على مواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
بدأ يظهر في المدة الأخيرة تراجع فرنسا عن موقفها المؤيد حل الدولتين بشكل بطيء وتدريجي، قبل أن يخرج رئيس الوزراء جان كاستكس ليقول صراحة إن القدس عاصمة للشعب اليهودي، مستبقا أي عتاب إسرائيلي محتمل عن الماضي، بالتأكيد على أنه كان دائما يقول ذلك حتى الوصول إلى هذا اليوم. هو الذي حفظ شيئا وغابت عنه أشياء متعلقة بثوابت الشعب الفلسطيني وبأدلة الجغرافيا، وهو يقف على منصة العشاء السنوي للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا المعروفة باسم منظمة كرايف التي توازي اللوبي الصهيوني في باريس، يدس السم في التاريخ متهما من وصفهم بالإسلاميين المتطرفين بمعاداة السامية، وقد شرح نفسه للكيان جيدا عندما قال إن بلاده مستمرة في محاربتهم.
واضح أنه انتكاسي في الموقف الفرنسي الذي يتميز بعض التوازن والاعتدال فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أيضا هذا تنكر للتاريخ والوقائع التاريخية والديمغرافية والوطنية، أيضا هذا انحياز حقيقي ونهائي للاحتلال الإسرائيلي.
حضر كاستكس نيابة عن الرئيس الذي انشغل بقضية روسيا وأوكرانيا، وذهب يهدئ النفوس على طاولة بروكسل بينما نائبه يشعلها في الأراضي المحتلة. فتصريحات فرنسا قوبلت بغضب فلسطيني شديد، إذ أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الحكومة الفرنسية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الكلام الزور الذي نطق به رئيسها، وأن تصريحاته منافقة وباطلة وتسوق يغذي التطرف والإرهاب الصهيوني لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. كما أكدت الحركة أنها مساس بأهم قضية للعرب والمسلمين، وأنه مهما بلغ مستوى النفاق والانحياز للعدو الصهيوني فلن يغير الحقائق بأن القدس عربية إسلامية وعاصمة أبدية لفلسطين، وهي حق خالص لشعبها، وأن وجود الاحتلال سيبقى طارئا على أرضها. مرة أخرى، لا المانح يملك ولا الآخذ يستحق، ومهما كانت حسابات فرنسا فإنها وصلت صراحة إلى نقطة الولاء والتلميع لمجرمي حرب أقر بذنوبهم في المحافل الدولية وشهدت عليها وقائع استشهاد واعتقال وتنكيل، وبات من الضروري تذكير فرنسا بعزم الجنائية الدولية التحقيق في جرائم إسرائيلية بالضفة وإدانة الأمم المتحدة لاحتلال على عدوانه الأخير على غزة وبمؤسسات حقوق الإنسان الدولية التي رفضت وترفض الاعتداء على الشعب والقدس والمقدسات.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، شكرا للزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير وعن مستجدات الموقف الفرنسي حيال حقوق الشعب الفلسطيني على أرضية تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. أرحب بك أستاذ خالد، شكرا لحضوركم معنا.
حياكم الله على بكم وسادة المستمعين.
شكرا جزيلا سيدي الفاضل. تصريحات لرئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أعلن فيها أو من خلال هذه التصريحات أن القدس عاصمة للشعب اليهودي حسب تعبيره، كيف يمكن تناول هذه التصريحات وهل من موقف جديد لفرنسا بهذا الصدد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي كاستكس يعني لا يمكن أن تعبر يعني عن يعني إرادة عن قرارات الأمة العربية والإسلامية وإرادتها التي لا تعترف بأن القدس لا يمكن أن تكون عاصمة للشعب اليهودي.
نعم.
ولا يمكن بأي من حال من الأحوال أن تفرض فرنسا على رئيس وزرائها يعني رأيا على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية. فلسطين أكبر بكثير من فرنسا وأكبر بكثير من كل الدول الأوروبية التي بان وجهها الحقيقي اليوم في يعني انحيازها السافر للاحتلال الصهيوني وتكالبها على فلسطين كشعب وكقضية. بالتالي مثل هذه التصريحات التي تصدر عن رئيس الوزراء الفرنسي لا تعني شيئا بالنسبة للفلسطينيين إلا مزيدا من التمسك بالقدس أنها عاصمة أبدية للشعب الفلسطيني، وأن اليهود الذين يحاولون إرساء هذه القاعدة بأن القدس عاصمتهم الأبدية إنما هم يتحدثون في الوهم، وأننا مثل هذه التصريحات التي تصدر عن فرنسا وأمريكا ودول أوروبية أخرى يعني لا يمكن أن تجعل شعبنا ينحرف بوصلته قيد أنملة عن وجهتها نحو القدس التي هي عاصمة الأمة العربية والإسلامية، والتي نحيي هذا اليوم يعني ذكرى الإسراء والمعراج، وأن فلسطين والقدس تبقى دائما هي الوجهة والبوصلة التي تتجه نحوها كل دول وشعوب العالم العربي والإسلامي. وبالتالي هذه التصريحات هي تصريحات لا تعبر إلا عن موقف صاحبها، والقدس تبقى عاصمة للفلسطينيين، ولن يستطيع لا رئيس الوزراء الفرنسي ولا غيره أن ينتزع هذا الحق من شعبنا الفلسطيني الذي لا زال يقاتل من أجل القدس ويبذل المزيد من الجهد لأجل تحريرها من بين أنياب الاحتلال.
نعم، بودي أسألك أستاذ خالد، بموازاة تصريحات رئيس الوزراء الداخلية الفرنسية تتخذ قرار بحل جمعيات وهيئات مساندة للقضية الفلسطينية في فرنسا، بتقديركم هل هناك توجه عام على مستوى السياسة الفرنسية إزاء القضية الفلسطينية؟
يبدو أن هناك توجه من قبل القيادة السياسية الفرنسية لدعم يعني إسرائيل في مواقفها التي تحاول يعني من خلالها أن تفرضها على المجتمع الدولي.
نعم.
هذه المواقف التي تعتبر فيها أن حل الدولتين سقط إلى ما لا نهاية، وأن القدس عاصمة أبدية، وأنه لا حق للعودة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي مثل هذه المواقف التي تتبناها اليوم فرنسا ودول أوروبية أخرى وتدعمها الإدارة الأمريكية هي جاءت لفرض وأمر واقع جديد، لكن الوقائع على الأرض تدل على عكس ذلك. المقاومة الفلسطينية لا زالت تلتف حول القدس ولا زالت لديها كلمتها، وإذا كانت يعني فرنسا تراهن على مواقفها السياسية وتراهن على مواقف يعني دول أخرى يعني إطفاء مزيد من الشرعية لليهود على القدس المحتلة فهي واهمة، لأن المقاومة الفلسطينية تقول أن القدس خط أحمر ولا يمكن أن تتنازل عن حقوقها في القدس، وأن المواقف السياسية التي تصدر عن فرنسا لا تعبر عن موقف هذه الأمة ولا عن موقف جماهير شعبنا الفلسطيني التي يعني كل يوم تثبت أن القدس لن تهود وتبقى الجماهير صامدة في وجه هذه التصريحات السياسية أو الممارسات التي يمارسها الاحتلال داخل مدينة القدس وداخل باحات الأقصى.
واضح. أستاذ خالد، أيضا هل بإمكاننا القول أن فرنسا تخلت عن فكرة حل الدولتين؟
بالتأكيد، هذا واضح تماما. يعني اليوم فرنسا تتباهى تماما مع السياسة الإسرائيلية عندما يقف وزير خارجية الاحتلال الصهيوني ويقول أن حول حل الدولتين سقط إلى ما لا نهاية، وعندما يقف نفتالي بن ذاك الصهيوني متطرف رئيس الوزراء الصهيوني ليقول أن حل الدولتين أصبح خلف ظهرنا، وعندما يتبدد الاستيطان وتحول الضفة الغربية إلى كنتونات منفصلة عن بعضها البعض، فهذا يعني أن فرنسا ودول أوروبية وإدارة أمريكية اقتنعت تماما بأن القضية الفلسطينية أصبحت مجرد قضية إنسانية الهدف من ورائها فقط تحسين أوضاع الناس المعيشية، أما الحلول السياسية فانتهت إلى غير رجعة. هذا هو المنطق الذي تتعامل به دول الأوروبية التي نجدها اليوم كلها تساند كرواتيا أوكرانيا في حربها مع روسيا، وتقف صامتة أمام اعتداءات الاحتلال الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني. حتى تلك الحقوق التي يعني أقرها المجتمع الدولي تخلت عنها فرنسا وتخلت عنها الإدارة الأمريكية وتخلى عنها المجتمع الدولي، لأن إسرائيل لا تريد أن تعطي شيئا للفلسطينيين، وهي تبنت هذا الموقف تماما، وأصبحت القضية الفلسطينية اليوم فقط مجرد قضية إنسانية لتحسين أوضاع الناس المعيشية، وهذا ما يرفضه شعبنا. فإذا وجدت فرنسا أن السلطة تتعامل معها بهذا المنطق، فالسلطة لا تعبر عن موقف الفلسطيني، ولا يمكن القبول بهذه السياسة التي يعني يحاول المجتمع الدولي فرضها على الفلسطينيين.
نعم. أي أيضا أستاذ خالد، في سؤالي الأخير لكم، إجماع فلسطيني طبعا على إدانة تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي، عمليا هل من سبل لترجمة هذا الإجماع على الأرض في المواجهة للتوجه الفرنسي الجديد على مستوى مسائل القضية الفلسطينية؟
يعني الفصائل الفلسطينية كلها أدانت هذه التصريحات وقالت أنها تصريحات صحيح. يعني فاطمة، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستقلال أمام هذه السياسات، وأن هناك نوع يعني ستكون هناك يعني المزيد من التواصل مع حركات التحرر الوطني حول العالم كله لفضح مثل هذه التصريحات التي تصدر عن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستك، وسيتم يعني فتح المواقف الفرنسية أمام منظمات حقوقية ومنظمات إنسانية وأمام المجتمع الدولي الذي يعني يقول أن الفلسطينيين حق في أرضهم، وبالتالي هذه سيتم مواجهتها من خلال مواقف سياسية سيتم التوافق حولها، ومن خلال يعني توعية حركات التحرر حول العالم بأن مثل هذه التصريحات تؤدي إلى مزيد من الأزمات وإلى التفاف واضح عن حقوق الشعب الفلسطيني، حتى تلك الحقوق التي أقرها المجتمع الدولي هناك التفاف واضح حولها، وهناك التفاف من قبل دول أوروبية يعني الآن أصبحت تتبنى الرواية الصهيونية بشكل كبير وتحاول أن تحققها لفرض سياسة أمر واقع جديد على الفلسطينيين، يرفض الفلسطينيون الاستقلال لها ويصرون على المضي بمقاومتهم ضد الاحتلال حتى انتزاع حقوقهم بالقوة من بين أنياب الاحتلال، رغما عن أنف فرنسا ورغما عن أنف أمريكا ورغما عن كل المجتمع الدولي الذي يتناهى مع مثل هذه السياسات.
نعم الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا، حياكم الله سيد الكريم.
يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية. نعم مستمعينا مستمعاتنا، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد البطل عبد المجيد صالح من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، عرف بحبه لوطنه فلسطين، وكان على الدوام يحرس من خلال رباطه المتواصل حدود الوطن الذي يتربص به الاحتلال من كل جانب. كان أهله يفكرون بتزويجه، وكان هو يفكر بالشهادة التي بحث عنها من خلال عمله وجهاده، وهو ما كان له حيث استشهد في 22 من شهر مايو من العام 2009، وعلى الثغور التي أحب الرباط فيها دوما. للحديث عن قصة حياة وجهاد الشهيد صالح نستضيف شقيقه الزكي سعيد صالح.
والله الشهيد عبد المجيد الله يرحمه، يعني هو شاب عمره 22 سنة تقريبا، جاء خبر استشهاده في 22/5/2009.
نعم.
هو كان يعني يدرس، يعني تفاجأنا في الخبر مفاجأة احنا. نعم. كان يدرس يتعلم كهرباء في خنونه. وطبعا بقدم توجيهي. فيعني احنا يعني ما كانش عندنا يعني ما كانش عليه اي ملاحظات لهي القصه، استشهاد لاشي لغيره لغيرات.
نعم.
في الخبر في يوم جمعه 22/5.
طب كيف استشهد؟
استشهد اللي انا خبر انه يعني مستشهد على الحدود شرق المطار.
شرق المطار.
صحيح.
ما في تفاصيل يعني اشتباك، محاوله تنفيذ عمليه؟
حسب ما سمعت انه اشتباك، ايش نوعية الاشتباك؟ كان رابط، كان بتعرفش كيف بالضبط عن اللي احنا يعني راح، هو ما حبناش نفهم وراء التفاصيل يعني، خلص يعني راح الجمل زي ما بقول نبقى عرفنا، احنا ما خدناش في تفاصيل يعني، اجينا خبر استشهاد.
يعني أنا أتمنى تنظيم زيادة الاستثمار.
نعم.
طب فريق الشباب كاين هو ضرابط كاين رايح يعمل عملية رسمية بالضبط مش عارف كيف يعني حكايته يعني ما تسر وما ما جاناش تفاصيل عن هيك قصة.
طب انتم ما كنتوش تعرفوا يعني انه في انه بيشتغل هيك شغل عبد المجيد؟
والله احنا ما بنعرف لا.
نعم.
اما هو يعني تابع لتنظيم الله اعلم.
كنتوا بتعرفوا؟
هو يعني كنا نعرف انه بيطلع برابط معاهم شغله زي هذه اما يعني ما كنتش نعرف انه فروض في راسه فكره زي هذه.
ما كانش مبين عليه علامات يعني ملامح انه ممكن انه بفكر في الشهاده ما كان بيحكي؟
لا لا بالنسبه لنا لا.
يعني كان كتوم ما حد بدري عنه شيء.
لا صحيح ما يعني ما عنا يعني تفاجئنا في الخبر مفاجئ احنا بالنسبه لنا.
يعني كيف انتوا كيف عرفتوا بالخبر؟
والله عرفنا بالخبر يعني عن طريق المستشفى احنا عرفنا في البدايه.
نعم.
اجوا ناس المستشفى واجوا اصحابه هيك يعني كانت عين تنبط يعني مش عارف ايش واجوا هيك يعني سالوا عنه مره ومرتين وثلاثه. يعني حسينا فيه هيك قبل صلاة الظهر ويوم الجمعة 22/5/2009 قبل صلاة الظهر تأكد الخطر انه مستشهد.
طيب يعني شو بميز الشهيد عبد المجيد؟ يعني في حياته يعني ابرز صفاته كيف تعامله مع الناس كيف تعامله مع بيته؟
زلمة ملتزم بالنسبة لصلاته لعباته بالنسبة لدينه. ملتزم يعني كان يعني حتى كنا يعني مفكرين يعني نخطب له شغلة زي هذي. يعني عطلة فرصة يعني كنا نفكر انا وابوي واخوي يعني نخطب له. وقلنا بس تخلص توجيه وشغلة زي يعني مستعدين كنا لهيك موضوع. ما كانش نصيب لهيك قصة فاستشهد الله يرحمه.
نواصل الحديث عن الشهيد البطل عبد المجيد صالح، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بشقيق الشهيد ونكمل معه الحديث عما يدفع الشباب الفلسطيني للانضمام إلى المقاومة ومواجهة الاحتلال.
عبد المجيد ما لم يعتقل أو يصاب قبل استشهاده؟
لا لا ما اعتقل
ما لم يعتقل ولم يصاب أيضا.
مفيد
إشلون؟ طب شو يعني أنت يعني كأحد أبناء الشعب الفلسطيني وكشقيق لشهيد يعني شو اللي ممكن اللي دفع عبد المجيد لسلوك هيك طريق؟
هو بالنسبة له كان يعني عمل وطني. وطبعا دفع الحصار ومن الحصار والشغلات زي هذه يعني الوضع اللي احنا عايشين فيه وضع الشعب الفلسطيني يعني عايش بحصار عايش خنقة عايش مكتوم لا طلع لا نقل بجزء يعني الوضع هذا ما عجبته انتمل هيك قصة او فقص هيك قصة يعني
الاحتلال هو اللي بدفع هيك بدفع الشباب للقيام بهيك عمل
بالدرجة الاولى هي الاحتلال يعني سبب في هيك قصة سبب الحصار سبب شغلات زي هذه سبب المجاوقات اللي احنا بنمر فيها.
طب انت يعني كشقيق للشهيد يعني والان استشهد اخوك وعرفت انه كان برابط وبقوم بعمل جهادي يعني شو ممكن يعني كيف فكرتك هلا بعد ما استشهد اخوك عن المقاومه وعن الوطن وعن
الله يرحمه احنا يعني ربنا اختار يعني ما زلناش كثير المستشهد يعني يعني انبسطت يعني شهاد يعني القصه ان شاء الله ربنا يعيدنا زي.
طب انتم في البيت كيف كانت ردة الفعل على استشهاده؟
ردة الفعل كانت طبيعية لا شك يعني الواحد يعني زعل على أساس انه كان يعني عشر وكذا اما يعني ليش المستشهد؟
نعم في الأخير يعني تسليم بقضاء الله
وكذا وبنادم انسدد من هنا بس انشفته. يعني شهادة ان شاء الله ربنا يوعدنا بالشهادة.
نعم خصوصا يعني وانه الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني ثاروا على هذا النهج وبالتالي هذا الامر بخفف على اهالي الشهداء.
بالضبط يعني كل بيت ولا بيت الا فيه شهيد يعني عندنا في الشعب الفلسطيني كل بيت يعني دور على كل بيت تلاقي فيه شهيد فيه جريح فيه مصاب فيه كذا بسبب الاحتلال.
نعم اخ زكي عبد زكي صالح شقيق الشهيد البطل عبد المجيد صالح شكرا جزيلا.
الخير يا عين لا تدمعي له وقتا رفقاك ومحبينه رجع الخير يا عين لا تدمعي له وقتا رفقاك ومحبينه رجع الخير يا يما غدر جيله هالشاهين دمات ودين علينا يا ما حلفنا بحياته يا شوقي لطلاته يا ما حلفنا بحياته واللي ضحى بدماته بقلبنا حيه.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يحمي الفارين فأرو سودك
سيد للأمة بنيانا وسطى للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من